الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأخبار التي يمكن التمسك بها لحجية قاعدة اليد، وقد ذكرنا خبرين منها في الدرس السابق. ومن تلك الأخبار صحيحة أو معتبرة العيس ابن قاسم ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأتي ببينة على ذلك، أشتريه؟ قال عليه السلام: نعم. الوسائل طبعة آل البيت، المجلد 18 باب 29 من كتاب العتق، الحديث الرابع. فإن حكم الإمام عليه السلام بجواز شرائه مع أن الأصل يقتضي حريته ليس إلا بمقتضى اليد لعدم وجود أمارة أخرى على ملكيته حسب الفرض. بمعنى أنه حسب موازين المدعي والمنكر في باب القضاء أن من كان قوله مخالفا للحجة الفعلية فهو المدعي والمطالب بالبينة، وأما من كان قوله موافقا للحجة الفعلية فهو المنكر الذي لم يطالب بالبينة لأنه مدعى عليه. فبناء على ذلك فإن الإمام من خلال تجويزه لشراء العبد حتى مع دعوى العبد الحرية نعرف أنه عليه السلام اعتبره مدعيا، اعتبر العبد مدعيا مطالبا بالبينة لأن قوله مخالف للحجة الفعلية. والحجة ليست إلا قاعدة اليد، ولذا جعل الإمام بائعه مدعى عليه غير مطالب بالبينة لأن قول البائع مخالف للحجة فهو منكر غير مطالب بالبينة. وعلى العموم فإن قاعدة اليد بما أنها حجة جعلت في هذه الرواية ميزانا لمعرفة المدعي الموافق لها والمدعى عليه وهو المخالف لها، فإن ذلك يقتضي استظهار حجية اليد على الملكية. واضح الاستدلال بها؟ يعني احنا لولا قاعدة اليد لكان الأصل هو شنو؟ حرية. إذا شككنا في إنسان بأنه عبد أو حر، الأصل أن يكون عبدا، أن يكون حرا، ولكن الإمام قال يجوز شراؤه مع ادعائه بأنه حر ليس إلا لقاعدة اليد، يد المالك على هذا العابد، اللي جعل البائع أن يكون شنو؟ أن يكون منكرا مدعى عليه ليس مطالبا بالبينة لأن قوله موافق لقاعدة اليد. نعم، يمكن أن يقال أنها هذه الرواية لا عمومية لها، بحيث يمكن التمسك بها في غير موردها، وذلك لأنها وردت في مورد خاص، إلا إذا ادعي إلغاء خصوصية المورد لإثبات عموميتها لجميع الموارد. ومنها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو الرجل قبل المرأة، قال عليه السلام: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له. الوسائل طبعة البيت المجلد 26 باب 8 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث الثالث. فالرواية واردة في مورد الاختلاف بين الزوجة أو الزوج وبين بقية الورثة بالنسبة إلى أثاث البيت، وموضع الاستدلال منها هو قوله عليه السلام: من استولى على شيء منه فهو له، إذ أن الاستيلاء هو عبارة أخرى عن اليد. فمفاد الرواية أن كون الشيء تحت اليد والسلطة كاشف اعتبارا عن الملكية. ويمكن أن يقال أن ظاهر الرواية هو أن الاستيلاء سبب من أسباب الملكية، فتكون الرواية من أدلة الحيازة وخارجة عما نحن بصدده من اعتبار قاعدة اليد كونها كاشفة عن الملك وأمارة عليه. ولكن يرده أن الرواية واردة في أثاث محرزة الملكية واقعا في مرحلة سابقة. غاية ما هناك حصل نزاع بعد موت أحد الزوجين بين أحدهما وبين الورثة، فلا بد وأن تكون الرواية دالة على أن الاستيلاء بما أنه مصداق من مصادق اليد كاشف ظاهرا عن الملكية. وبعبارة أخرى، أن الرواية ليست في مقام بيان ما به يتحقق التملك، وإنما هي في مقام بيان ما يستكشف به المالك بعد الخلاف والنزاع. واضح؟ وذلك بقرينة ما أفاده الإمام عليه السلام في الرواية من أن المتاع الذي يختص بالنساء يكون للزوجة، وهو ظاهر في أنه اعتبر ذلك الاختصاص أمارة على ملكية الزوجة. وكذلك ما أفاده من أن المتاع الذي يختص بالرجال يكون للزوج، فهو أيضا اعتبر ذلك الاختصاص أمارة على ملكية الزوج. وعلى هذا يكون مفاد قوله عليه السلام: من استولى على شيء منه فهو له، هو أن الاستيلاء واليد أمارة وكاشف عن ملكية ذي اليد، وليس سببا للملكية، حتى تكون الرواية من أدلة الحيازة وخارجة عما نحن فيه كما يمكن أن يقال. واضح؟ نعم، يمكن الاستشكال في الرواية من جهة أخرى، وهي أن الرواية لا عمومية لها، بحيث يمكن التعدي عن موردها إلى غيره من الموارد، وذلك لورود لفظ منه في قوله عليه السلام: من استولى على شيء منه فهو له، فإن لفظ منه بعد رجوعه إلى المتاع الذي يكون موردا للسؤال السائل يقتضي اعتبار اليد إمارة على الملكية في موردها، وهو مورد وقوع الشك في ملكية المتاع المتنازع عليه بين أحد الزوجين وورثته، فلا يثبت لها إطلاق بحيث نستطيع أن نتمسك بها وأن تثبت هذه القاعدة في جميع الموارد، إلا أن يدعى إطلاقها وعموميتها لباقي الموارد بإلغاء خصوصية المورد. بتقريب أن الإمام عليه السلام ألغى أمارية اختصاص المتاع بالنساء وأمارية اختصاص المتاع بالرجال في فرض اليد والاستيلاء، ومعنى ذلك أن الشيء المستولى عليه حتى لو كان من مختصات النساء وكان تحت يد الرجل وسلطته فإنه مملوك له، وكذلك العكس. يعني ألغى أمارية الاختصاص وجعل الإمارة القائمة هي أمارة اليد. مما يقتضي استظهار أن منشأ الحكم بملكية المستولي هو كون اليد أمارة على الملكية، وأنه لا يلتفت معها إلى أمارية الاختصاص. ولعل وجه إلغاء الخصوصية هو الذي دفع المحقق الإصفهاني قدس سره مع نقله للرواية مع لفظه منه أن يحكم على الرواية بأنها أحسن ما في الباب لإثبات عموم حجية اليد على كونها إمارة على الملكية، فليس هناك وجه لتعميمها مع ورود لفظي منه إلا إلغاء الخصوصية عنها. ومن المستغرب أن الميرزا النائني قدس سره نقل الرواية مع إسقاط كلمة منه ورواها هكذا: من استولى على شيء فهو له، واعتمد عليها لإثبات إطلاق حجية اليد في جميع الأبواب، مع أنها مختصة بباب خاص كما عرفت. فما كان الموجب، يعني هو نتيجة لإسقاط لفظة منه فهم منها العموم. المحقق الإصفهاني مع ذكره لكلمة العموم نفهم منه من باب إلغاء الخصوصية، ولكن الميرزا النائني رضوان الله تعالى عليه عند نقله أسقط لفظ منه، فعلى القاعدة صارت شنو؟ صارت عامة، لم تكن مختصة، ولكن إنما الكلام في النقل من دون منه، لأنه الوارد في المصادر مع لفظة منه. ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، الورق يعني الفلوس الأموال، فقال عليه السلام: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. الوسائل طبعة آل البيت، المجلد 25 باب 5 من كتاب اللقطة الحديث الأول، حيث أن الإمام عليه السلام إنما حكم بملكية أهلها للورق فيما إذا كانت الدار مأهولة وللواجد في حال جلاء أهلها، فما ذلك إلا لتحقق اليد الكاشفة عن الملكية في الفرض الأول لأن أهلها لا يزال موجودين، وعدم تحقق اليد في الفرض الثاني، فلذا تكون مملوكة ل لواجدها
نعم.
مما يدل على حجية اليد
نعم.
وأما رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك نعم غير هذا أو تقوم به البينة. الوسائل، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. فقد وقع الاختلاف في صلاحيتها لاستناد قاعدة اليد على هذه الرواية، يعني هل تصلح أن تكون دليلا على قاعدة اليد أم لا، وقع الخلاف في ذلك. فقال بعض الأعلام بعدم دلالتها على اليد أبدا، وإنما مضمونها حلية مشتبه الحرمة حتى يثبت خلاف ذلك بالبينة أو العلم، فهي من أدلة البراءة. بينما قال البعض الآخر أنها صالحة للاستدلال بها على حجية قاعدة اليد باعتبار المثالين الأولين، وهما مثال الثوب الذي تشتريه، لذا قال وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمثال الثاني والمملوك عندك لعله حرا قد باع نفسه أو خدع فبيع قهران، وهما مثال الثوب والمملوك، إذ لولا الاستناد على قاعدة اليد نعم بالنسبة إلى من اشترى منه، هذا اللابس للثوب اشترى الثوب، لولا جريان قاعدة اليد على ملكية البائع بحيث هو اشتراه منه، إذ لولا الاستناد على قاعدة اليد بالنسبة إلى من اشتري منه لكان الحكم هو الحرمة، حرمة لبسه، لأصالة عدم الملك في مثال الثوب وأصالة الحرية في مثال العبد. فالدليل على عدم جريان هذين الأصلين هو حكومة قاعدة اليد عليهما، مما تدل الرواية من خلال هذين المثالين على شنو؟ على حجية قاعدة اليد، وبأنها كاشفة وإمارة على الملكية، فلم تصل النوبة إلى جريان أصالة شنو؟ عدم الملك، أو جريان أصالة الحرية. هذه جملة من الروايات الواردة في السنة الشريفة التي يمكن الاستدلال بها في الجملة على القاعدة، وهناك روايات أخرى قد يستدل بها، نكتفي بهذا المقدار لقطعية حجية قاعدة اليد بمجموع ما ذكرناه من الأدلة، فيكون الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم عن الجهة الثالثة، وهي أن قاعدة اليد هل هي أصل أم أمارة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين.